أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر بعض أحكام العقيدة من كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ومن شرحه للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. وقد انتهينا ولله الحمد من كتاب كشف الشبهات في التوحيد. شبهات يراها بعض الناس، والشيخ رحمه الله رد عليها بأحسن رد من القرآن الكريم ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الليالي نبدأ في رسائل بعد الانتهاء من كشف الشبهات، فيها رسائل خاصة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والليلة معنا أمور الجاهلية. أمور الجاهلية، أنتم تعرفون يا إخواننا كان قبل الرسول عليه الصلاة والسلام جاهلية، لا يعرفون أحكام الشرع، وإنما هم قبائل، قبائل العرب وقبائل والفرس والروم وما إلى ذلك، يتناحرون ويتقاتلون، وكان لهم عادات وكان لهم. هؤلاء في الجاهلية، جاء الإسلام وأزال هذه الجاهلية، لكن بعد مدة من الزمن رجع الناس إلى الجاهلية، نسأل الله العافية. ولذا يجب على الذين يعرفون الجاهلية أن يعودوا للإسلام، إذا وقعوا في الجاهلية أو رأوا أناسا في الجاهلية أن يعودوا للإسلام. ولذا الشيخ رحمه الله في هذه الوريقات يذكر أمورا خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل الجاهلية. أهل الجاهلية يقصد اليهود والنصارى والمشركين، ويقول الشيخ هذه خالفهم رسول الله فيها لأنها عادات سيئة لا تعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لماذا يخبرنا بهذه العادات؟ لأجل نجتنبها. إذا كان مجتمعنا واقع في هذه العادات نجتنبها. ولذا يقول شاعرهم: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فالشيخ رحمه الله يقول أهم ما فيها وأشد أمور الجاهلية التي كانوا فيها عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ما في عندهم إيمان، ما في عندهم إيمان. ويقول إن ضاف إلى ذلك استحسان ما عليه الجاهلية، أيضا يقولون هؤلاء عندهم كذا وعندهم كذا، ويستحسنون أعمالهم، قوتهم وشجاعتهم وما إلى ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ولو كان عند أهل الجاهلية شجاعة، ولو كان عندهم قوة مادية، ولو كان عندهم كثرة، هم الخاسرون. لأن هذه الدنيا مهما بقيت يسيرة، الدنيا هذه كلها يسيرة، والنعيم فيها كل قليل، متاع قليل. لكن الذي لا يؤمن بالله ويتمسك بالإسلام هو الخاسر. فنحن نذكر هنا بعض الأمور التي كانوا عليها في الجاهلية، ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وقال هذه لا ترضي الله ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي كانت في الجاهلية أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته. ماذا يريدون؟ يريدون شفاعتهم عند الله، يعني يتعبدون بدعاء عيسى ابن مريم. يتعبدون بالملائكة يعني يعبدونهم، يطلبون منهم الدعاء كما يطلب بعض من الناس الآن في الجاهلية الموجودة الآن. بعض من الناس يطلبون من الأولياء الذين في القبور شفاعتهم، بل إنهم أيضا زادوا على ذلك وقالوا يا ولي الله ارزقني، يا ولي الله أعطني، يا ولي الله نسأل الله العافية. هذا شرك، هذا شرك، نسأل الله العافية. ولذا كانوا في الجاهلية يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون فقط شفاعتهم، كما كانوا في الجاهلية الذين جاء لهم الرسول عليه الصلاة والسلام كان عندهم أصنام، ويسألهم الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تريدون بهذه الأصنام، يقولون تقربنا إلى الله زلفى. هذا من تسويل الشيطان يا إخوان. الرسول عليه الصلاة والسلام محى هذه الأصنام ومحى الدعاء كله إلا لله، لا تدعو إلا الله يا رب، لا تدعو إلا الله، لا تخاف إلا من الله، لا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بعادات الجاهلية حتى نجتنبها ونبتعد عنها. الله يقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شيء لا ينفع ولا يضر، كيف يشفع لك عند الله؟ هذا من الشيطان إخوان. ولذا يقول الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الشرك أهم أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا وآتى بالإخلاص وأخبر أن دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، نسأل الله العافية. هذه المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا كان الشرك موجود عند بعض الناس. ما هو الشرك؟ دعاء الأولياء، دعاء الصالحين، دعاء الأصنام، التبرك بالقبور وما إلى ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام منعه، فلما جاء وفتح مكة كان يضرب الأصنام ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هذه الأصنام أو هذه العبادات هي التي تفرق المسلمين يا إخوان. ربنا سبحانه وتعالى يطلب من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة، ولذلك كان لكل قبيلة صنم، كان لكل قبيلة صنم يعبدونه، نسأل الله العافية. هذا أهم أمور الجاهلية. نظر يا إخوان في وقتنا الحاضر، في وقتنا الحاضر هل هناك أحد يدعو غير الله؟ نعم، هناك ناس يدعون غير الله عز وجل وهم مسلمين للأسف، يقولون لا إله إلا الله محمد رسول. هذه جاهلية، لا بد أن يعودوا للإسلام، ولا بد أن يعرفوا الإخلاص، لأننا قلنا يا إخوان كل عبادة يشترط لصحتها شرطين، إذا كان يريد أن الله يقبله. يا إخوان نحن لماذا نعبد الله؟ لماذا نعبد الله؟ لأننا نعرف أن عنده جنة ونار، الذي يطيع يذهب إلى الجنة والذي يعصي يذهب إلى النار. نحن نطيعه لله عز وجل طاعة لله عز وجل، خوفا من عقابه ورجاء ثوابه سبحانه وتعالى. ولذا كل عبادة يشترط لها شرطان، الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، خالصة لله عز وجل. صلاتك لماذا تصلي؟ أصلي طاعة لله عز وجل، أو لأجل إذا رأوك يقولون هذا رجل طيب هذا رجل صالح. لا، عملي ما أعمله إلا لله عز وجل، طاعة لله، اقتداء، امتثالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني متابعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ما في عندنا يا إخوان أحزاب، ما في مشايخ طرق، لا، شيخنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، قدوتنا هو محمد بن عبد الله، رسول الله أفضل المرسلين هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. إذا جاءنا منه أمر نعم على الرأس والعين ننفذ، إذا نهانا عن شيء نبتعد. أما نعتقد في أولياء ونجعل لهم عيد كل سنة نذهب لهذا المولد، عيد فلان ابن فلان أو ولي الله فلان، هذا كذب، هذا من ضياع الشيطان. الشيطان أضاع المسلمين ضعاف، هذا ضعف يا إخوان، ضعف في العقيدة. لا بد أن تلتجئ إلى الله الحي الذي لا يموت، القوي الرزاق. هذا الميت الذي في القبر ما ينفع بشيء، لو زرته 1000 مرة ما ينفعك بشيء، لكن هو بحاجة إلى أن تدعو له. إذا ذهبت إلى هذا القبر اللهم اغفر له، رجل ولي صالح اللهم اغفر له، لكن تطلب منه؟ لا، ما تطلب منه شيئا أبدا. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نبدأ جهادا في طاعة الله عز وجل وإخلاص التوحيد لله عز وجل، العمل خالص لله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى هو إخلاص التوحيد لله عز وجل. أيضا المسألة الثانية التي كانوا في الجاهلية والرسول عليه الصلاة والسلام حاربها حتى جمعهم، المسألة الثانية أنهم كانوا متفرقون في دينهم، كان العرب متفرقون في دينهم، كان اليهود والنصارى متفرقون في دينهم. اليهود يقولون النصارى ليسوا على شيء، كفار. النصارى يقولون اليهود ليسوا على شيء، يعني كفار. الروم والفرس بعضهم يكفر بعض ويقاتل بعض، العرب أيضا بعضهم يعني متفرقين. فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء ليجمع هؤلاء على كلمة واحدة، جاء ليجمعهم على كلمة واحدة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بهذا التفرق الذي كان موجود، كما قال الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون. وأيضا كذلك في دنياهم، في دنياهم أيضا متفرقون. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاجتماع في الدين بقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما هو الذي يطلبه ربنا منا؟ الله الذي خلقنا ورزقنا يطلب منا أن نقيم الدين ولا نتفرق فيه. يا إخوان هذه مسائل الجاهلية التي ألفها الشيخ رحمه الله، نحن نتكلم عنها باختصار لأن في هذه الرسالة مختصرة جدا، لكن فيه أحد العلماء رحمه الله كتب فيها ووضح فيها وتوسع فيها، علامة العراق، علامة العراق رحمه الله السيد محمود شكري الألوسي، هو الذي توسع فيها وكتب فيها كتابة جيدة في كتابه أعلام العراق. فإذا أراد الإنسان أن يتوسع في هذه المسائل أن يقرأ كتاب الشيخ الألوسي العراقي رحمه الله تعالى. فالمسألة الثانية يا إخوان التي دعا إليها الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التوحيد أنه أيضا كانوا متفرقين، فأراد أن يجمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا ربنا نهانا عن التفرق، نهانا عن التفرق، لأن التفرق كان من عادة الجاهلية، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ولذا نهانا عن مشابهتهم، كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. كم آية في القرآن الكريم أن الله ينهانا عن التفرق في الدين، آيات كثيرة جدا. ولذا الشيطان يا إخوان حريص على أن يفرق المسلمين، تجد علماء أهل دين أهل علم، لكن يأتيهم الشيطان ويجعل لهم أحزاب، أنت حزب كذا أنت حزب كذا، وبعض الأحزاب يضلل بعض، يقول هذا الحزب ضال، هذا الحزب ليس عندهم شيء. لماذا يا جماعة؟ لماذا نختلف في دين الله؟ لماذا نتفرق؟ إذا كان عندنا حزبين نجتمع، وعندنا كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم نجتمع عليها، نحكمها بيننا، ما يكون بيننا خلاف، ما يكون بيننا أحزاب. ولذا الشيطان حريص حريص يا إخوان على أن يفرق بين المسلمين ويردهم إلى جاهليتهم، يردهم إلى الجاهلية التي كانوا فيها متفرقين، يتقاتلون بعضهم يقاتل يقتل بعض، وبعضهم يعادي بعض، حتى الأحزاب العلماء الذين من أهل الدين بعضهم يعادي بعض، وهذا أكبر خطأ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أنتم مسلمون، لماذا هذا التفرق؟ حزب كذا وحزب كذا، أو المتدينين الخالص طريقة كذا وطريقة كذا، طريقة تيجانية طريقة كذا، لا لا يا إخوان، ما نريد طرق، ما نريد طرق، ما نريد أحزاب، كلنا نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا قرآن وعندنا سنة نأخذ بها، فنحن نجتمع على طاعة الله عز وجل. يا إخوان الكفار يحسدوننا، والله يحسدون المسلمين، كما ورد في الحديث أنهم يحسدوننا إذا اجتمعنا على شيء، حتى على قول آمين: ما حسدكم اليهود كما حسدكم على قول آمين. اجتماع، إذا قال الإمام: ولا الضالين، كلنا نجتمع نقول آمين، يا رب استجب دعاءنا. فالاجتماع رحمة يا إخوان، الاجتماع رحمة، لابد أن ندعو لهذا الاجتماع ونبتعد عن التفرق مهما كان، هذا هو الذي يطلبه ربنا سبحانه وتعالى منا. وهذه المسألة الثانية التي يقول الشيخ، الشيخ يأتي بهذه الأمور من القرآن ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا متفرقين، ولذا كتب بعض العلماء جاهلية القرن العشرين، يعني الناس رجعوا للجاهلية كما كانوا، لكن أين دعاة الإسلام؟ أين الشباب الذين يحبون الله ورسوله يجاهدون في سبيل الله؟ لابد أن يقوموا قومة صادقة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننبذ الافتراق ونطلب الاجتماع، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أيضا المسألة الثالثة التي في الجاهلية مخالفة ولي الأمر، يخالفون ولي الأمر، ما يهمهم رئيسهم أو ما إلى ذلك، مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له والسمع والطاعة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم، قال: إذا كان لك رئيس، إذا كان لك رئيس وهو ترك لك الحرية في طاعة الله عز وجل اصبر، حتى أمرك بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، ولذا غلظ ربنا سبحانه وتعالى في ذلك، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ولي الأمر اسمع له وأطع، ولو أخذ مالك ولو ضرب ظهرك. وإنما لأنك إذا ثرت عليه أو عصيت أوامره كان هذا شقاق في المجتمع، لكن المجتمع كله شيء واحد. وصدقوني يا إخوان، لو أن المجتمع كانوا إخوة واعتصموا بحبل الله، ربنا سبحانه وتعالى يهيئ لهم رئيسا يعمل كما يعملون، لأنه ورد في الحديث: كما تكونوا يولى عليكم. فإذا كنتم صالحين ربنا يهيئ لكم رئيسا صالحا، وإذا كنتم غير ذلك ربنا يجعل لكم رئيسا غير ذلك. فالمهم أننا يا إخوان لابد أن نسمع ونطيع إذا تولى علينا رئيس، إما بترشيح أو تولى علينا بقوة، لا ننابذه، وإنما نسمع ونطيع. ما يمكن أن نعترض عليه إلا إذا رأينا كفر واضح، كفر واضح عندنا من الله عليه برهان، هذا كافر، يمنعنا ما نقيم الصلاة، يمنعنا من إقامة شعائر ديننا، هذا الذي يمكن أن ننابذه ونعصيه، لكن بشرط أن يكون عندنا قوة، أن يكون عندنا قوة مقابلة لقوة هذا الرئيس نستطيع أن ندفع بها. لكن إذا كانت قوة الرئيس دبابات وأنا عندي رشاش لا يمكن أن أدافع بهذا أو أقوم، وإنما أصبر وأدعو الله عز وجل. ولذا المسألة الأولى التوحيد، المسألة الثانية الاجتماع، المسألة الثالثة طاعة ولي الأمر والانقياد له. ولذا هذه ثلاث مسائل كانت في الجاهلية، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام بأمر الله وجمعهم في هذه الثلاث، كما قال سيد المرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم: صلوا عليه يا إخوان، صلوا عليه، فإن من صلى عليه كان له عشر خير كثير. يا إخوان صلاة واحدة ربنا سبحانه وتعالى يعطيك عشر، نعم الحسنة بعشر أمثالها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، إن الله يرضى لكم ثلاثا: ألا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شيئا. ما في عبادة إلا لله. العبادة إخوان الطاعة، العبادة هي الطاعة. ولذا لما قال أحد الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إننا ما كنا نعبد ولاتهم وما إلى ذلك، قال: لا، كانوا يحرمون الحرام فتطيعونهم، وكانوا يحلون الحرام فتطيعونهم، فتلك عبادتهم. ولذا إذا كان لك شيخ طريقة وقال لك هذا الكلام لا تطيعه إذا كان فيه مخالفة لرسول الله، مخالفة لله عز وجل لأنه بشر. إذا كان أستاذك عالم من العلماء لكنه جاءك بخطأ مخالف لأمر الله وأمر رسوله، قل له: لا، أنت بشر تخطئ وتصيب، لكن الرسول يقول كذا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، ما ليس منه فهو رد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرضى لكم ثلاثا: ألا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شيئا، هذه الأولى. الثاني أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالثة أن تناصحوا من ولاه الله أمركم ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. هذه الأمور موجودة الآن في وقتنا الحاضر في بعض بلدان المسلمين ولا غير موجودة؟ موجود. أنا رأيت بعيني إخوان أناس يعبدون الأصنام في بعض البلاد الإسلامية، صنم يعبدونه نسأل الله العافية. فأين شباب المسلمين الذين يدعون إلى الله عز وجل؟ أين هم؟ أول نفذ أمر الله على نفسك وعلى أولادك، ثم قم بالدعوة بالتي هي أحسن. بالدعوة الحكمة هي بالتي هي أحسن، واجمع إخوانك حولك بالتآلف والتراحم والتعاون. أيضا من المسائل التي كانت في الجاهلية، من المسائل التي كانت في الجاهلية ولما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ألغاها، أن دينهم مبني على أصول، لكن أعظمها التقليد. التقليد، إن وجدنا آباءنا على أمة. لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لما جاء لقومه وجدهم يعبدون الأصنام، سألهم لماذا تعبدون ما لا يضر ولا ينفع؟ قالوا هذه وجدنا آباءنا على ذلك، وجدنا آباءنا عليها نسأل الله العافية. فأعظم شيء عند العرب كان تقليد، كان التقليد. وهذه القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، فالرسول عليه الصلاة والسلام أتاهم بأمر الله، قال: قل إنما أعظكم بواحدة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة. وأيضا ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا ويقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالعادات المخالفة لدين الإسلام يا إخوان نتركها. آباءنا ربما يكون عندهم جهل، ما يعرفون شيئا عن الإسلام، أو عندهم تقاليد، لا، إذا كانت مخالفة للإسلام لا نريدها. نحن نوحد عاداتنا ونوحد تقاليدنا لأوامر الله عز وجل الذي أمرنا الله به، فإننا نعمله. كما وجد قبل سنوات في بعض بلاد المسلمين أناس من المساكين، ناس مساكين يأتون لقبر، قبر ما يدرون الذي في القبر هل هو إنسان أو حيوان أو ما إلى ذلك، ويضعون عنده شوية سمن، ويذبحون عنده كبش، ويجلسون عنده. فجاءهم أحد: لماذا تفعلون هذا الفعل؟ قالوا: أجدادنا وأبنا كانوا يعملون هذا. إيش اسم هذا؟ قالوا: ما ندري. ما رأيكم في هذا؟ هذا تقليد، تقليد يا إخوان. هل هذا أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما نعمل هذا أبدا، وإنما هذا لا يجوز. دعاء أهل القبور أو التوسل إليهم أو الذبح لهم، كل هذا لا يجوز. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ووجدهم كل جماعة يقلدون رئيسهم، كل جماعة يقلدون جماعتهم وقبيلتهم. فلما جاء الإسلام جمعهم على تقليد واحد، وهو عبادة الله عز وجل. كل المسلمين عادتهم واحدة، صلاتهم واحدة، القرآن الكريم واحد، تجد في أفريقيا، تجد في السعودية، تجد في العراق، تجد في كل مكان يقرأ هذا القرآن. وتجدهم يذهبون للمساجد ويصلون ويطيعون الله عز وجل. هذا توحيد، توحيد عادات المسلمين، لأنهم كلهم يتفقون على أوامر الله عز وجل. ولذا يجب أن نعرف يا إخوان أن التقليد المخالف لأوامر الإسلام غير صحيح. كيف نعرف أن هذا التقليد مخالف لأوامر الإسلام؟ نتعلم، نتعلم أمور الإسلام، فإذا وجدنا آباءنا على تقليد نقول لهم لا، هذا تقليد لا يصح. ولذا أيضا بعضهم يا إخوان أيضا من المسائل التي وجدت عندهم أنهم يغترون بالأكثر. شوفوا هؤلاء أكثر، نحن نتبع هؤلاء لأن عددهم كثير. كانوا قديما بعض العرب يتحالفون مع الفرس أو يتحالفون مع الروم، يقولون لأنهم أكثر لأنهم أقوياء. لا، أنت لا تنظر للأكثر، وإنما انظر إلى طاعة الله عز وجل، ولا تغتر بالأكثرية، لأن الأكثر يا إخوان هم من أهل النار. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذا ينبغي للإنسان ألا يغتر، يقول هؤلاء كثير، هؤلاء طريقهم كذا، هؤلاء عادتهم كذا. أيضا من المسائل التي كانوا يأخذون بها يحتجون، يقولون ما في بعث، الناس إذا ماتوا ما يبعثون. لأين الأوائل؟ أين أجدادنا؟ أجداد أجدادنا وما إلى ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى نهى عليهم، يقولون فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ولذا هؤلاء يا إخوان يغترون بأكثر الناس. وأنتم تعلمون يا إخوان أن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ينادي آدم، يا آدم، يقول آدم لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار. كم بعث النار يا رب؟ كم بعث النار؟ من كل 1999 يذهبون للنار، واحد يروح للجنة، و999 كلهم يذهبوا للنار. فأكثر، لا تقول هؤلاء الأكثر، أنا مع الأكثر، لا تكونوا مع الأكثر إلا في طاعة الله عز وجل. فإذا رأيت أناس في طاعة الله عز وجل أكثر أو أقل فأنت اذهب معهم. ولذا بعضهم يغتر يا إخوان، يقول هؤلاء عندهم قوة، هؤلاء عندهم قوة مادية، هؤلاء عندهم قوة في العدد والكثرة، فيغترون بهم. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذه القوة ليست دليل، والله سبحانه وتعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعلم أن القوة لله عز وجل. هؤلاء مثلا كانوا يقولون الروم عددهم كبير وعندهم قوة ودائما ينتصرون، ما ينتصرون دائما، أحيانا ينهزمون. ربنا يقول ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه، ويقول وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. أيضا كانوا يقولون الأغنياء هم الكفار، يقولون لو أننا ذهبنا وتمسكنا بالإسلام كنا فقراء. ويستدلون على أن هذا الإسلام وأن الإسلام باطل، لأنه لا أول من يدخل فيه الضعفاء. ولذا كانوا يقولون للرسل أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ويقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. ربنا سبحانه وتعالى رد عليهم وقال كلمة واحدة، أليس الله بأعلم بالشاكرين. أيضا من الأمور التي كانوا يعتمدون عليها في الجاهلية الاقتداء بمشايخهم، أو الفسقة من علمائهم، أو الاعتماد على كلام الكهان. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وربنا يقول لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الأحبار والرهبان كانوا يدعون على ضلال، وكان الناس يظنون أنهم على حق، ولذا بعض من الناس وللأسف يدعون بأشياء باطلة. ولذا يجب على المسلم أيها الإخوة أن يقتدي بالعلماء الصالحين. كيف نعرف العالم الصالح؟ الذي يوافق قوله عمله، وأيضا محب لله، محب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو جاءنا عالم يقول كذا وكذا ولكن فعله ليس موافق لأمر الله ولا لأمر رسوله، نقول لا، هذا ليس بعالم، هذا ليس بعالم. ولذا نحن يا أخوان نقرأ في الفاتحة، الفاتحة أم القرآن، ربنا سبحانه وتعالى جعل الناس ثلاث أقسام، جعل الناس ثلاث أقسام في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا قسم، غير المغضوب عليهم هذا قسم، ولا الضالين هذا قسم. فأنت تريد الذين عندهم علم وعمل، علم وعمل، وهم من هم؟ الصديقون والشهداء والصالحون والنبيون، كما قال الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هؤلاء علم وعمل. لكن المغضوب عليهم وهم اليهود عندهم علم وليس عندهم عمل، ما عندهم عمل في طاعة الله عز وجل، لكن عندهم علم، وهؤلاء غضب الله عليهم. ومن شابههم من المسلمين الذي عنده علم ولم يعمل بطاعة الله ففيه شبه من هؤلاء، ولذا يجب أن نبتعد عنهم، نقول غير طريق المغضوب عليهم لا نريد يا رب. وأيضا ولا الضالين، الضالين النصارى ومن شابههم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. النصارى ما في عندهم علم لكن عندهم عبادة، العبادة يا إخوان إن لم تكن على أسس ما تنفع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا كانت العبادة كما أمر الله، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه صحيحة. أما تكون عبادة ليست على أوامر الله ولا على أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه باطلة، فهذه باطلة. مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد في يوم من الأيام، ودخل رجل وصلى ركعتين، جاء للرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله، وقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى ركعتين لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم تصلي. ولذا كثير من الناس يا إخوان الذين لا يهتمون من صلاتهم ليس لهم صلاة، لابد أن تتقن صلاتك، كما أنك إذا أردت أن تبني لك فلة لابد أن تتقن بناء الفلة، كذلك العبادة يا إخوان بناء، لابد أن تتقن هذا البناء وتتعلم ما هو الذي يبطله، ما هو الذي يخل به. حتى الصيام، الصيام لابد الإنسان أن يعلم الذي يضعف الصيام، يقلل أجر الصائم، يبطل الصيام، فكل عبادة لها مبطلات. ولذا وجب على كل مسلم أن يتعلم هذه العبادة ويقول هذه العبادة على هذا الأساس الصحيح. ولذا هؤلاء الأهل الجاهلية كانوا يقتدون بالكهنة، أو كانوا يقتدون بفسقة العلماء الذين يقولون إنهم علماء وليس عندهم شيء. فهؤلاء الذين أنعم الله عليهم نحن نريدهم: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أما طريق المغضوب لا، أما طريق الضالين لا. ولذا نقول آمين يا رب استجب دعاءنا. فالمهم أيها الإخوة أن عادات الجاهلية التي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بكشفها وإزالتها لا بد أن نبتعد عنها، وإذا وجدنا شيئا من هذه العادات فإننا نحاربه، لكن نحاربه بالتي أحسن، نحاربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، ما نأخذ بالقوة، ما نقتل أنفسنا لأجل هذه الدعوة، لأن الله سبحانه وتعالى كان بنا رحيما، الله أرحم بنا من أنفسنا، كما قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فإذا وجدت أخاك المسلم على خطأ قل له: يا أخي، ما تقول له؟ أنت جاهل، أنت ما تفهم، ما يسمع منك. لكن إذا قلت: يا أخي كذا وكذا، هذا يجعل أخاك يقترب منك ويعرف أنك أخاه. أفضل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول إذا نصح أحد وخص الشباب: يا فلان، والله إني لا أحبك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كلم معاذ في يوم من الأيام قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك. ماذا قال معاذ؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لا أحبك. فقال له الوصية: فأنت إذا أردت أن تنصح أحد إخوانك المسلمين انصحه برفق وبالتي أحسن، حتى أولادك، حتى زوجتك، انصحهم برفق وبالتي هي أحسن. يعني لو رأيت أخاك من الذين قلدوا أصحابهم، قلدوا أصدقاءهم، يشرب هذا الدخان، هذا الدخان يا إخوان عادة سيئة، لكن ما يأخذها الإنسان إلا عن طريق التقليد. فلو أتيت وقلت: أنت ما تفهم، هذا يضرك، هذا يضيع أموالك، يغضب. لكن لو قلت له: يا أخي، ما الفائدة من هذا الدخان؟ وأتي له بمثال: لو أنك أعطيت ولدك 10 ريالات فأخذ هذه 10 وأحرق فيها، هل تعطيه مرة أخرى؟ لا. أيضا تقول: أنت مجنون، ما أعطيك، ما تستحق. فكيف الإنسان يشتري بأموال هذا الدخان الذي يقول الأطباء أنه مضر، حتى الشركة تكتب عليه أنه مضر بصحتك ويشربه؟ فلو أتيته بأسلوب سهل يسير: محافظ على مالك، محافظ على صحتك، والله إني أحبك يا أخي، ربما يكون لها لهذه النصيحة تأثير. المهم يا إخوان، كلنا إخوة، لابد أن يكون بيننا تناصح، بيننا محبة، بيننا تآلف. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نتبع ما أمر الله به وما أمر به رسول صلى الله عليه وسلم، ويكون عندنا علم. كل واحد من المسلمين لابد أن يكون عنده علم من الشريعة، سواء كان مهندسا أو طبيبا أو أي إنسان آخر، لابد أن يكون عنده علم كيف يصلي، ما هي مبطلات الصلاة، ما هي أركان الصلاة، أيضا الحج، أيضا العمرة وما إلى ذلك إذا أراد الحج أو العمرة. لابد أن يتعلم كيف الحج، كيف أحج، كيف أعتمر، كيف كذا، كيف كذا، لأن هذا دين تثاب عليه ويكون لك أجر، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالمهم أيها الإخوة أن يكون عندنا علم كيف نعبد الله عز وجل. وربنا سبحانه وتعالى أنزل إلينا أفضل كتاب، أفضل من التوراة، أفضل من الإنجيل، لأنه نسخ كتب النصارى، كتب اليهود، ما بقي فيها علم. ولذا ربنا يقول: مهيمنا على الكتب السابقة كلها. وأيضا أرسل إلينا أفضل رسول، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. فيجب أن نتمسك بهذا ونعض عليه بالنواجذ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يعني تمسكوا بها تمسك شديد. اقرأ لنا يا عبد العزيز ما تقدم وأن مر، لأن تذكير للإخوان ما مر معنا في هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. الرسالة الأولى: مسائل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية من الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة والعياذ بالله، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا به أولئك هم الخاسرون. المسألة الأولى: أنهم يتعبدون بإشراك الصالحين في دعاء الله وعبادته، يريدون شفاعتهم عند الله، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذه أعظم مسألة خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى بالإخلاص وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به جميع الرسل، وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص، وأخبر أن من فعل ما يستحسنونه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وهذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها بين مسلم وكافر، وعندها وقعت العداوة، ولأجلها شرع الجهاد، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الثانية: أنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون، وكذلك في دنياهم، ويريدون ذلك هو الصواب. فأتى بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ونهانا عن التفرق في الدين بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الثالثة: أن مخالفة ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة، والسمع والطاعة ذل ومهانة، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بالصبر على جور الولاة، وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصيحة، وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد. وهذه الثلاث التي فيه جمع بينها فيما ذكر عنه في الصحيحين أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: ألا تعبدوا إلا الله، ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ولم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو بعضها. الرابعة: أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد، فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم، كما قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. فأتاهم بقوله: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة.
الآية وقوله اتبعوا ما أنزل إليكم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الخامسة أن من أكبر قواعدهم الإضرار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله فما بال القرون الأولى، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. السابعة الاستدلال بقوم أعطوا قوى في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه، فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه الآية، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الآية. الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرده الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. التاسعة الاقتداء بفسقة العلماء، فأتى بقوله يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل.
إلى هنا نتوقف ونكمل إن شاء الله غدا. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، ووفق بينهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، وأصلح رؤساءهم يا ذا الجلال والإكرام، ووفقهم لتحكيم كتابك وسنة رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.